قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت إسحاق بن سويد قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان بالكوفة أمير قال: فخطب يوما فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة، وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته حتى فرق ثم نزل. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح.
ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث كعب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة كعب بن عياض، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وبوب على هذا الحديث الشيخ في إعطاء في كتاب الأموال: إعطاء المال فتنة وإمساكه فتنة، في إمساكه فتنة، يعني على ظاهر الحديث. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكم من إنسان يفتن بإعطاء المال، إذا أعطي من المال صرف وفتن وترك دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي من يصبح كافرا، يبيع دينه في عرض من الدنيا، فإذا أعطي من المال باع دينه. وإمساك هذا المال فتنة، إمساك هذا المال فتنة، فتنة على الممسك وعلى الممسك عنه، أما على الممسك فإنه بخيل وشحيح ومذموم ومعاقب، وماله عليه يوم القيامة راجع عليه يعذب به. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الله عز وجل: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أنت للمال إن أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك، فالمال إمساكه فتنة، وفتنة أيضا على الذي لا يعطى. قد رب إنسان لا يعطى من المال إن كان يتألف فقد ينحرف، وتألفه قد يماسكه ذلك المال، كما كان يتألف أناسا، فإمساكه فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإعطاؤه فتنة، فتنة متنوعة، إعطاؤه فتنة متنوعة، حتى الذي يعطاه، حتى الذي يعطاه ويبخل به، والذي يعطاه ولا يعرف حق الله فيه فتنة عليه. لا تفرح، لا يفرح بذلك، لا تعجبك أموالهم ولا أمواله ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزكى أنفسهم كافرون. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالذي يعطاه من حلال أو من حرام فتنة عليه، والفتنة في أخذه من حرام أشد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ ثم نزل. هل كرر هذا؟ أنه يمكن يكرر الإنسان الموضوع بالخطبة أو خطبة مختصرة يكرر فيها موضوعا ويؤكده ويبينه، فلا بأس لو خطب إنسان في شرح حديث وبينه. وقوله قام رسول الله مثل هذا أي بينه للناس، ذكر هذا وبينه، أبان أضرار المال، إمساك المال وإعطاء المال، وهذا من الخطب التي فيها بيان المفاسد والأضرار.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا إنا لنفعل ذلك. قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح.
هذا الحديث غير حديث عبادة بن الصامت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث متفق عليه، ففيه أن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها في الصلاة، لا تقرأ إلا بأم الكتاب. وفي هذا المقصود به في الجهرية، المأموم في الجهرية يقرأ بفاتحة الكتاب فقط ويستمع ويستمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا هذا في الصلاة ونقول اتفاق على ذلك. فإن قرأ بفاتحة الكتاب وجهر قرأ في فاتحة الكتاب وجهر بها فإن هذا منازعة للإمام، وإنما يقرأ ويسر بها فقط ويسر. وإن كان في السرية وجهر بالقراءة ما زاد الفاتحة وما زاد أيضا منازعة. حديث هذا جاء عن أنس كما في الجامع مجلد الثاني 105 جامع الصحيح. أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلاثا، قال قائل أو قال قائل إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا، ليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه أي لا يجهر بها. حديث أبي هريرة انصرف من صلاته صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول، قال إني أقول ما لي أنازع في القرآن، أي نعم أنه جهر في السرية فكان ينازع لأنه جهر. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، أي انتهوا عن الجهر من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى قد تقدم في شرح الحديث. وفي حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، وهذا في صحيح مسلم أيضا، وإن كان هنا عند الترمذي والنسائي لكن في بعض الزوائد فيه قرأ بها في نفسك. وحديث هو مقدمة أو هو في حديث ضمن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد نصفين ولعبد ما سأل، وحديث أبي سعيد قال أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وحديث عائشة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هذا ما ذكره الشيخ في هذا الباب حديث عائشة وأبي هريرة جملة منها ما تقدم، والشأن أنه إذا كان المأموم لا يقرأ إلا بالفاتحة فقط ثم يستمع للتلاوة ويتدبر. لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب، هذا اسمها وهذا اسمها ولها أسماء عديدة. وكذا في مسند أحمد في هذه الطبعة في المجلد 38 صفحة 465. والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، قوله تعالى وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس أن يقرأوا فيها جهرا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال الخرقي، قال وجملة ذلك ابن قدامة يقول وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يستمع قراءة الإمام لا تجب عليه القراءة ولا تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي. هذا أحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن جبير وجماعة من السلف. والقول الآخر للشافعي قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام، ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون مكحول وأبي ثور لعموم قوله لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث عبادة ألا كنا خلف رسول فلا صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا هو الصواب القول الأخير، القول الأخير أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وما أسر، ولا يرفع صوته حتى يخالج الإمام، وإن كان في الجهرية لا يزد على فاتحة الكتاب، فإن كان في السرية زاد ما شاء حتى يركع إمامه. عند حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال النووي رحمه الله. وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة قليل لا تجب الفاتحة، بل واجب آية من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم قرأوا ما تيسر أي مما زاد كما في الرواية اللي قرأناها. ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، وما يؤيد حديث أبي هريرة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيح بإسناد صحيح، وكذا أبو حاتم رواه أبو حاتم بن حبان. وأما حديث قرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة، فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة، وهي واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة قرأ بها في نفسك، ومعناها قرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية غيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكر فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسان لا يكون قارئا مرتكبا لقراءات الجنب المحرمة عندهم. وعند حديث لا تقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كررنا قراءة ما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري تحت باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه وما يخافت. وأن حديث قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث ضعيف مضطرب، من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ كذا قال الحافظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره، واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وهي قراءة رواية شاذة، فلا حجة لمن أسقط الفاتحة على المأموم. قلنا فلا حجة لمن أسقط الفاتحة على المأموم لغير عذر.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال انظروا تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. قال الإمام الوادعي وهذا حديث صحيح.
حديث الباب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته إلى آخره في علل الدارقطني 1551، قال يرويه حماد بن سلمة عن حميد ويونس عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة خالف إسماعيل بن مسلم المكي، رواه الحسن عن صعصعة بن معاوية عن أبي هريرة، ورواه الحسن قتادة عن الحسن واختلف عنه، ورواه همام بن يحيى سعيد بن بشير قتادة عن الحسن بن حريث عن حريث بن القبيس عن الحسن عن حريث بن قبيس عن قبيس عن أبي هريرة، قال عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، قال ابن أبي عروبة وأبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة، وكذا رواه يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة لأنه لم يرفعه، وفي لفظ أيضا جعله عن أبي هريرة من عدة طرق، وجاء عن هشام مرسلا جاء مرسلا وواهما الصحيح عن أبي هريرة. الحاصل هذا عن أبي هريرة. أما الذي عندنا هو عن رجل من الصحابة مبهم، لم أرى الآن على هذا العجلة أنه ذكره في هذا الموطن العلل. ومعنى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، ووبع عليه الشيخ تنفل في حدود الوارد، تنفل سواء بالصلاة أو غيرها في حدود الوارد، فإن النوافل تجبر ما حصل من قصور في الفرائض إكثار من التنفل في حدود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأعمال كذلك، فإن النوافل تتم ما حصل من نقص في الفرائض، فريضة الزكاة، فريضة الصلاة، فريضة الحج، فريضة الصوم، سائر الأعمال إذا حصل فيها قصور تممها تممت بالنوافل، تممت بالنوافل أتموها كما جاء في الحديث، فأكملوا ما ضيع من فريضته ثم الزكاة ثم يؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وفي كتاب الإيمان أيضا ذكره الشيخ في مجلد الأول 444 الإيمان بالبعث والحديث في مسند أحمد في هذه الطبعة المجلد 28 149، وقال قوله ثم الزكاة ثم إلى آخره لم تكن ولم تكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار، جاءت زيادة أنه إن لم يكن له تطوع يكمل ما حصل من نقص في فريضته ربما يعذب أخذ بطرفيه في النار، ولكن إذا كان له كانت تلك النوافل مكملة لما حصل من نقص في الفرائض، ففيه أهمية العناية بالنوافل لأنها أولا درع الفرائض عن التقصير فيها، ثانيا مكملة لما حصل من نقص فيها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه قال السيوطي أول ما يحاسب به يوم القيامة صلاة، لا ينافي حديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن ذلك بالنسبة إلى مظالم العباد وهذا في حقوق الله تعالى. وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما نضع ما ضيع من فريضة تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. قال ابن العربي يحتمل أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقص من الخشوع، والأول أظهر لقوله وسائر الأعمال كذلك، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، ولما تكمل فرض الزكاة بفضلها كان الصلاة وفضل الله تعالى واسع، لما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة. ووعده أنفذ وكرمه أعم وأتم. وفي أمال الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال البيهقي إن النوافل من الصلاة يوم القيامة تكمل بها الفرائض، المعنى بذلك أنها تجبر السنن التي تجبر السنن التي في الصلوات، ولا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبا أبدا، إذ يدل له قوله حكاية إلا ما تقرب إلي أحد بمثل ما افترضت عليه، ففضل الفرد على النفل سواء قل أو كثر. قال الشيخ عز الدين لا شك أن هذا وإن يعضده الظاهر إلا أنه يشكل ما جه من جهة أن الثواب والعقاب مرتبا على حسب المصالح والمفاسد، ولا يمكننا أن نقول إن ثمن الدرهم من الزكاة الواجبة تربو مصلحته 1000 درهم تطوعا، وإن قيام أن قيام الدهر كله لا يعدل ركعتي الصبح، هذا في خلاف قواعد الشريعة مفهوم، لكن مع ذلك يعني هذه الفريضة أفضل مما لا شك فيه، لكن معنى ذلك أن هذه الفريضة قد يحصل قصور في سهو فيها، ضعف خشوع فيها، يعني يحصل في أداء كذلك أيضا الحج شيء من الرفث أو الفسوق أو شيء من ذلك مما يعني ينقصه ولا يبطله. فإذا كانت له حج وأعمال نوافل آخر كمل ذلك الواجب من هذا النقص، من هذا يكون من النقص ذلك من هذا التطوع، ففيه أهمية التطوع، ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد. أما إكمال الفريضة التمهيد هذه الطبعة 586 قال أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك الله أعلم فيما سهى عن فريضة فلم يأتي بها أو لم يحصل ركوعها أو لم يدري قدر ذلك. وأما من تعمد كرها تركها ترك الصلاة نفسه ما يقال ترك الصلاة وحصلت نوافل أبدلها، قال تلك احتاج توبة فقط، ويكثر من النوافل الذي يحصل له نقص أو نسية ثم ذكرها فلم يأتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر الله، فلا تكمل له فريضته تلك من تطوع، والله أعلم. من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه زيد فيها من سبحاته حتى تتم. كل هذا ضعيف ضعفه، لكن في الباب. قال المناوي رحمه الله فيه، قال لأن الله تعالى قد أذنه بتعظيم أمرها، أذنه بتعظيم أمرها وأشار إليه بالاهتمام بشأنها، إنها مقدمة عنده على غيرها الصلاة، حيث كانت أول شيء بدأ به عباده في من الفرائض. كان مصطفى إذا أسلم رجل أول شيء يعلمه الصلاة، لأنه إنما يضع الأمور على حسب وضع ربه ناظرا في ذلك إلى حكمته الإلهية. فبعد تكرر هذا أول ما تضيع من الصلاة أو إضاءة الصلاة، الأولوية والأهمية عند العبد، ناسب أن يكون أول السؤال عنها، إذ لا عذر له حينئذ، فإن إن كان أتمها كتبت له، أي تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله الملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. قال العراقي المراد بالإكمال إكمال من تقص من السنن والهيئات المشروعة، وأنه يحصل له ثوابه في الفرض وإن لم يفعله، أو من تقص من فروضها وشروطها. أما من ترك الفرائض رأسا، يعني فالذي يترك الفرائض يقول أنا ما سأصلي الظهر، أنا سأتطوع، ما تنفع عنه النوافل، إنما هذا في من صلى وقصر. هذا مدلول كلامهم، ونزل بتمامه إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيكم.